أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن بعد القرار عن أن الإحلاف لا بد أن يكون بموافقة وطلب المدعي، بعد الفراغ عن ذلك الكلام يقع في أن الحاكم هل يستقل بالإحلاف بإحلاف المنكر أو لا، أن الحاكم يقع الكلام في أن المدعي هل يمكنه أن يستقل بتحليف المنكر أو لا، أنه يحتاج إلى أيضا إلى إذن من الحاكم. الكلام في هذا، وذكرنا في الدرس السابق أن يظهر منهم الاتفاق على التوقف، واللي نتيجة يعني هذا إذا ضربناه لا ما تقدم انتشار النتيجة، أن التحليف يكون للحاكم لكن بشرط ماذا؟ بشرط إذن المدعي وطلب المدعي. هذا كنا نستدل عليه بروايات، ذكرنا الروايات على ما تخطر، وكان أهمها هي صحيحة سليمان بن خالد من حيث السند ومن حيث الدلالة، لكن مضمون هذه الصحيحة ويحلفهم به أضيفهم إلى كتابي صريحة الرواية، هذا المضمون موجود في روايات كثيرة دعي استفاضتها، استفاضة هذا المعنى. هذا هو الاستدلال بهذه الروايات. قد يقال بأننا لماذا لا نتمسك بإطلاق هذه الروايات لإثبات كون الإحلاف وظيفة للحاكم مطلقا، سواء أذن المدعي أو لم يأذن المدعي. قد يتخيل هذا أن هذه الروايات حلفهم به وضفهم إلى اسم خطاب للقاضي، مما يفهم منه على ما تقدم أن الإحلاف وظيفة من للقاضي، وللتمسك بإطلاقها أن وظيفة القاضي مطلقا، أذن المدعي أو ماذا أو لم يأذن المدعي، وحينئذ تكون منافية للروايات المتقدمة التي استدللنا بها على ماذا؟ على لزوم إذني وطلبي ومساءلة المدعي. قد يقال هذا، لكنه الظاهر أن هذا الإطلاق في هذه الروايات أضفهم إلى إذني حلفهم به، لو تم الإطلاق فيها فلا بد من تقييدها، تقييده هذا الإطلاق بماذا؟ بالمعتبرة المتقدمة الدالة على ماذا؟ على اعتبار إذن المدعي وطلب المدعي، لا بد من تقييدها بالمعتبرة السابقة اللي هي معتبرة ابن أبي جعفور. فالإطلاق لا يضرنا في الحقيقة لإثبات ما تقدم من اعتبار إذن المدعي، لأن هذه الرواية لو كانت مطلقة فيمكن تقييدها بالمعتبرة المتقدمة، هذا أولا. ثانيا، أن هناك تشكيك في أصل وجود إطلاق في هذه الرواية باعتبار ما تقدم، نظيرة من أن هذه الرواية وأمثال هذه الروايات ليست بصدد بيان من يحلف ومن يستحلف، ليست بهذا الصدد، وإنما هي بصدد بيان طريق من طرق الإثبات القضائي، وهو ماذا؟ وهو اليمين. هذا نجي من أنبياء الله عليهم السلام، قال كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشاهد؟ فإجاء الجواب بأنه يقضي بينهم بماذا؟ لهذا أضفهم إلى اسمي وحلفهم، وفي بعض الروايات تغلب البينات، وبماذا؟ وباليمين، أضفهم إلى اسمي وحلفهم به. هذا أضفهم إلى اسمي صحيح، خطب القاضي وقيل له حلفهم به، لكن هي رواية ليست بصدد بيان من الذي يستحلف ومن الذي يحلف، فمثل باب القدر، وإنما بقدر بيان طريق يستعمله القاضي الذي لم يرى ولم يشاهد الواقع، أو كيف يقضي بين الناس؟ يقضي بالبينات وبماذا؟ وبالأيمان. يقضي بالبينات وبالأيمان، لكن من الذي يستحلف؟ من الذي يطلب اليمين من المنكر؟ من له حق طلب ذلك؟ ليست في مقام بيانا حتى نتمسك بإطلاقها من هذه الجهة. فأصل الإطلاق في هذه الروايات لإثبات أن هذا وظيفة للقاضي مطلقا، سواء أذن المدعي أو لم يأذن المدعي، هذا التمسك ليس في محله. ومنه يرى أن تحليف المدعي للمنكر اللي هو محل كلامنا مستقلا، يعني من دون أخذ وموافقة منه الحاكم، تحليف المدعي للمنكر مستقلا، هذا إذا كان في داخل المرافعة انتهى حكمه وتبين أنه في داخل المرافعة ليس له ذلك. داخل المرافعة بعد الدعوة، بعد إقامة الدعوة، التحليف يكون وظيفة لمن؟ وظيفة للقاضي، وظيفة للقاضي. فإذا لا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بجواز استقلال المدعي في ماذا؟ في التحليف. نعم يمكن للمدعي أن يقوم بهذه العملية، لكن بعد أخذ إذن ماذا؟ من القاضي، لأننا لا نستفيد من كون التحليف وظيفة للقاضي. أكثر من هذا، أن التحليف لابد أن يقع برضاه وموافقته، سواء قام به مباشرة يعني هو اللي حلف المنكر، أو أذن لغيره بأن يقوم ماذا؟ بأن يقوم به، يعني أذن للمدعي بأن يقوم بتحليف ماذا؟ بتحليف المنكر. كل منهما تحليف صدر بموافقة الحاكم، وهذا هو الذي يستفاد من الروايات. لكن أن يقوم المدعي بالتحليف مستقلا عن القاضي، هذا خلاف هذه الروايات التي بعضها صحيح السند كما تبين. الآن نجي للفرع الثاني، وهو ما إذا كان الثاني أو الأول في عبارة ما أدري، وهو ما إذا كان تحليف صادر، تحليف المدعي للمنكر مستقلا، كان خارج المرافعة ولا علاقة له بماذا؟ بالدعوة والمحكمة والمحاكمة، خارج الدعوة، بينه وبين واحد مشكلة في دين في مال، فانطلب منه اليمين استحلفه. هذا الحلف الصادر من المنكر بطلب من صاحب الحق، هذا أيضا يسقط الحق، يترتب عليه الأثار في إسقاط الحق وإسقاط الدعوة أو لا، هذا محل الكلام. هذا الفرض الثاني، يسقط الحق، يسقط حق المدعي بحيث ليس له أن يقيم دعوة بعد ذلك، ليس له حق المطالبة، فضلا عن ماذا؟ عن الاستفاض، يسقط حقه كما لو وقع في داخل المرافعة، هذا كما لو وقع بإذن من الحاكم، هذا يسقط حقه أو لا؟ هذا هو الذي نتكلم عنه اليوم. قد يقال بأنه يسقط الحق، ونتيجة هذا القول في الحقيقة هو أن يمين المنكر إذا كان بطلب من المدعي يسقط الحق، سواء وقع داخل المرافعة أو وقع ماذا؟ خارج المرافعة. أن يمين المنكر إذا وقع بالتماس من المدعي هذا يسقط الحق، ولو لم يقع في ماذا؟ نقول ولو لم يقع في داخل المحاكمة وأمام القاضي وبإذن من القاضي هو يسقط الحق. قد يقال بهذا القول، ويستند في هذا القول إلى مجموعة من الروايات، لعلها خمس روايات، على أن اليمين يسقط الحق ولو لم يقع داخل المرافق، لكن لا يمين اليمين الصادر من المنكر بطلب من المدعي، مو اليمين الذي يتبرع به من المنكر وحده، لا ذاك واضح انه لا يسقط الحق، لا اليمين الذي يكون بطلب من المدعي. استدل بعدة روايات، هذه الروايات كلها موجودة في أبواب كيفية القضاء. الرواية الأولى هي رواية مرسلة الصدوق المروية في الباب التاسع من أبواب كيفية الحكم، الحديث الثاني. الحديث الثاني هكذا قال الشيخ صاحب الوسائل قدس الله نفسه، ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله يعني مثل الحديث السابق. هو أول مرة في هذا الباب التاسع لك الرواية الأولى وهي معتبرة ابن أبي يعفور اللي استدلنا بها مرارا. ثم بعد هذا قال ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثل المتن السابق، وزاد من زاد يعني شيخ الصدوق في الفقيه، وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين لدعوى المدعي ولا دعوى له ولا دعوى له. هذه الرواية استدلال بها واضح يكون بهذه الفقرة، من حلف لكم على حق فصدقوه، كل من يحلف على حق فصدقوه. ثم في غيرها يقول ذهبت اليمين بدعوى المدعي، حينئذ هذا معناه أنه مقتضى إطلاقها أن اليمين الصادرة إذا حلف المنكر لهذا صاحب الحق الذي يدعي الحق، هذا الحلف يكون ملزما ومسقطا علما ومسقطا للحق، ومقتضى إطلاقها أنه يكون ملزم ومسقط للحق سواء وقع في داخل المحاكمة أو وقع خارج المحاكمة. من حلف لكم، ما بدا أن قيدها بماذا؟ بحلف أمام شنو؟ قاضي وبعد المحاكمة والمرافعة، ما بدا أن يقيدها، مقتضى إطلاق حلف لكم يطلق على هذا أنه هذا حلف لهذا على شنو؟ على حق. رواية تقول صدقوه، يعني رتبوا الأثر على هذا اليمين، وهذه اليمين تكون مسقطة من للدعوة فلا دعوة. الرواية الظهور الأولي في ماذا؟ في أن اليمين مطلقا الصادر من المنكر هذا يكون مسقطا من مسقطا للحق، واضح الاستدلال. هذه رواية. الرواية الثانية نقرأ الرواية بعدين نجي نشوف شنو وضعهم. الرواية الثانية رواية عبد الله بن وضاح اللي أيضا مرت سابقا، وهي في الباب العاشر الحديث الثاني، في الباب العاشر الحديث الثاني. قرأناها الرواية، قرأناها ولا ما أدري. رواية كانت بيني عبد الله بن وضاح يقول كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فقامني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرا، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم، فأردت أن أختص الألف درهم التي كانت لي عنده وأعلف عليها، فقفلت إلى أبي الحسن فأخبرت أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع لي عنده عنده عندي مال، فأنا أمرت من كذا إلى آخره، ثم الإمام يقول لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رويت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكن رضيت بيميني وقد ذهبت اليمين بما فيها، يقول فلم أخذ منه شيئا. فالرواب في أن يمين المنكر الصادق من طلب بطلب من المدعي أمام المنهم من الوالي، لكن الوالي والجوز والوالي والجاد الوالي غير الشرعي اللي ولايته يعني التقاضي أمامك لا تقاضي، هذا ما توجي أمام الوالي كأنه حلفه سنه خارج المحاكم الشرعية المعتبرة. صحيح الرواية تقول أنه حلفه أمام الوالي وفي داخل المحاكمة، لكن هذا حكم العدم، حكم العدم. مع ذلك الإمام رتب الأثر على هذا اليمين، رتب الأثر على هذا، قال إنك حلفته وخلص مالك حقه، سقط حقك. فيستفاد من هذه الرواية ماذا؟ أن يمين المنكر الصادر بطلب من المدعي، يعني قلت حلفته صادر بطلب من المدعي ولو لم يقع أمام الحاكم الشرعي والقاضي الشرعي، لو وقع بينهما هذا يترتب عليه الأثر ويكون موجبا لسقوط الحاق. هذا يستفاد من هذه الرواية. هاي رواية ثانية. الرواية الثالثة رواية النخعي اللي هي الحديث الأول في الباب العاشر، أيضا قريناها سابقا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، يكون له على الرجل المال فيجحده، قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. هذا الرواية يمكن استدلال بها، إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، خلص اليمين الصادرة من المنكر بطلب من المدعي يترتب عليه الأساس، تكون موجب لسقوط الحق. مقتضى إطلاقتنا أنه سواء كان في داخل المرأة أو خارج المرأة، بينهما هو بينه وبينه استحلفه خلاص، تصدق عليه هذه الرواية، تصدق عليه أنه استحلفه. والإمام يقول في الجواب فليس له أن يأخذ منه شيئا، حققت الحق. هذه الرواية ثالثة. الرواية الرابعة رواية في الباب الرابع الحديث الأول من نفس الأبواب، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال قلت للشيخ عليه السلام، يعني الشيخ صلاح المنراجي أمام الكاظم عليه السلام، خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بما له، ما عنده بينة. قال يعني الإمام عليه السلام قال فيمين المدعى عليه، ينتقل إلى اليمين، فإن حلف فلا حق له، إن حلف من حلف مدعى على فلا حق له، عندما يطلب منه اليمين ويحلف المدعى على فلا حق له، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه، وإن كان المطلوب فلا حق له. شاهد هذا من حلف فلا حق له، أيضا مقتضى إطلاقه كلام في المغربة حلفا يصدق هذا عليه أنه كان مستقلا أحلفه، فأحلفه مستقلا بينه وبينه، يصدق عليه أنه يمين المدعى عليه، فإن حلف المدعى عليه فلا حق له. هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة هي مرسلة يونس اللي في الباب السابع الحديث الرابع يرويه الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه لشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد يعني أصلا لا شاهد واحد يعني ما كبين يعني فاليمين على المدعى على فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فهو واجبة عليه أن يحلف إذا مدعى عليه لم يحلف رد اليمين على المدعي فيجب على المدعي أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شيء له. أيضا يقال بأن هذه الرواية ظاهرها الانطباق على محل الكلام أن اليمين الصادر من المدعى عليه هذا يكون موجبا لإسقاط ماذا؟ لإسقاط الحق، وأن اليمين التي يردها وما قرع بها اليمين التي يردها المدعي على المدعي هذه يجب واجبة أن يحدث مقرر أن يحدث هو يحدث هو بينهما يطلب منا يمينا حلف معناه كتب الدعوة ما حلف ردها على يجب عليه شنو أن يحلف فإن أبى أن يحلف هذا المدعي بعد رد اليمين عليه فلا شيء له. مقتضى إطلاق هذه أن اليمين الذي يصدر من المدعى عليه أو من المدعي كله لا علاقة له بماذا بمقتضى إطلاقها أنه لا يتوقف على أن يكون أمام الحاكم وبمحضر من الحاكم وفي داخل المرافعة لا يتوقف على ذلك. هذه الرواية الخامسة هذه هي الروايات التي استدل بها على أن يمين المنكر بطلب من المدعي تكتب الحق ولو لم تكن أمام ماذا أمام القاضي. هذه هي الرواية هذا بلي هنقول هاي عمدة الروايات نقول هاي عمدة الروايات لأن ما عداها هو بعد يعني أوضح ضعفا من حيث السند والدلالة. هذه الرواية في الحقيقة تكون مناقشة موجودة في كل هذه الروايات وهي عدم تمامية السند. كل هذه الروايات فيها مشكلة سندية. لا سندية كل هذه الروايات فيها مشكلة سندية. المشكلة السندية في هاي الروايات بالنسبة إلى مرسلة الصدوق بالنسبة إلى مرسلة الصدوق مرسلة الصدوق صحيح عبارة الشيخ صاحب الوسائل موهمة. عبارة الشيخ صاحب الوسائل يعني ما نقلها كما ينبغي كما هي موجودة في الفقيه. في الفقيه موجودة واضحة رواية أخرى ما لها علاقة برواية ابن أبي يعقوب. ما لها علاقة. بعد أن يذكر رواية ابن أبي يعقوب يذكرها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجي هاي العبارة اللي ذكرناها العام في الاستدلال قال رسول الله صاحب الوسائل وانا ما صاحب الوسائل ابو في شنو رقم عندك ها تعال الشيخ صاحب الوسائل ماذا قال وزاد يقول ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ابي يعفور مثله هذا صحيح الشيخ الصدوق روى رواية نفس هذه الرواية اللي نقلها عن الكافي رواها عن الإسناد عن عبد الله بن أبي يعقوب لكن وزادها المهمة زاد كأنه زاد في تلك الرواية لا مقصود يعني مو مهمة هو هم غير موضح يعني بس التوهم يعني مقصود وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية على كل حال هذه الرواية هذه إن كانت تتم لرواية عبد الله بن أبي يعفور إن كانت تتم لرواية عبد الله بن أبي يعفور منع الاستدلال بها في محل كلام واضح بوضوح أن رواية عبد الله بن أبي يعفور تتحدث عن دعوة وعن محاكمة كلها تتحدث عن هذا الشيء واضح فيها إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين لحق المدعي فلا دعوى له قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة قال نعم وإن قام بعدما استحلفه بالله وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قساما ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه هذا جو الرواية واضح جو أنه محكمة دعوة ومقام الدعوة ويتحدث عن بينة ويمين على المدعي وهذا صاحب اليمين إذا حلفت هذه اليمين تكون قد أذهبت حق ماذا حق المدعي فعندما تأتي في هذا الذيل إذا قلنا أنه ذيل وتتم لهذه الرواية فمن الصعب جدا أن نحكم بأنه مطلق يشمل حتى حالة صدور اليمين من المنكر خارج ماذا خارج الدعوة والمرافعة وإنما هي يحكمها الجو الحاكم في تلك الرواية وهذا الجو بلا إشكال هو جو ماذا جو محاكمة ومرافعة كما سيأتي هذا أيضا توضيحا وتعميقا وأما إذا فرضنا كما هو الظاهر أنها رواية مستقلة رواية مستقلة ما لها علاقة برواية ابن أبي يعفور كما هو الظاهر كما هو الصحيح فتكون مرتبة للصدوق فارتدها عن الرسول صلى الله عليه وآله قال رسول الله كما هو جيدا الشيخ الصدوق في مراسيل غالبا هكذا يرسلها عنه بهالشكل هذا حينئذ يبتلي سندها بماذا؟ بالإرسال يبتلي سندها بالإرسال وبناء كما هو الصحيح لأن مراسيل الشيخ الصدوق مطلقان يعني سواء أرسلها بعنوان روية أو أرسلها بعنوان قال الصادق عليه السلام أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله على كلا التقديرين هي تكون مرسلة والتمسك فيها لا يخلو من شوب إشكال خلافا لرأي آخر وهو يفصل بين أن يقول روية بين أن يقول ماذا قال ويلزم بحجية مراسيل الصدوق إذا كانت بعنوان شنو قال يفصلها هذه الرواية الأولى إشكال سندي الدلالة بعد ما تكلمنا عنها وصلى الله على محمد وعلى آله Thank you.